لبس المعصفر المصبوغ باللون الأصفر من غير الزعفران والورس وليس فيه طيب، يعني مجرد لون غير الزعفران والورس هذا أجازه الجمهور كما قالوا، مع أن الحنابلة يكرهون للمحرم وغيره بالنسبة للرجال لبس المعصفر. قالوا عن أبي حنيفة العصفر طيب، يعني مثل الورس والزعفران طيب وفيه الفدية. واستدل بإنكار عمر رضي الله تعالى عنه على طلحة ابن عبيد الله في كلام السابق، تعقب ابن المنذر لأن عمر كره ذلك لئلا يقتدي به الجاهل فيظن جواز لبس المورس والمزعفر، وهذا قاله ابن حجر. يقول ابن المنذر تعقب الحنفية، قال الحنفية قالوا العصفر طيب وفيه الفدية، النص على الورس والزعفران. الحنفي استدلوا بإنكار عمر على طلحة، قالوا أنكر عليه المثل، لكن وجه الإنكار لئلا يقتدي به جاهل لا لأنه ممنوع لذاته على ما تقدم، فيظن الجاهل أنه ما دام جاز هذا اللون يجوز غيره من الألوان فيلبس المورس والمزعفر فيتعدى أمره إلى الممنوع. وفي البخاري معلقا عن جابر لا أرى المعصفر طيبا، لا أرى المعصفر طيبا. نعم، كثير من الأطياب لها لون مثل الأطياب الموجودة في الأسواق، لها ألوان، لها ألوان بعض الأبخات مثل الأصفر مثل كلام، هل المقصود اللون أو المقصود الرائحة؟ هذا محل الخلاف. قلنا أنهم قالوا يحرم ولو ذهب ريحه على ظاهر النهي المعصفر المزعفر، ولو ذهب ريحه، خلافا لمن؟ للشافعية.
صلى الله عليك. باب لبس المحرم المنطقة. حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يكره لبس المنطقة للمحرم. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول في المنطقة يلبسها المحرم تحت ثيابه، إنه لا بأس بذلك إذا جعل طرفيها جميعا سيورا يعقد بعضها إلى بعض. قال مالك رحمه الله تعالى وهذا أحب ما سمعت إلي في ذلك.
يقول رحمه الله تعالى باب لبس المحرم المنطقة، وهي ما يشد به الوسط إما لحاجته إليه ليتقوى بها على متاعب الحج فيشد ظهره بشيء، أو لكونه يحتاجها لإحراز نفقته كالهميان. يقول حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يكره لبس المنطقة للمحرم، وروي عنه جواز رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فكأنه يرى أن لبسها من باب خلاف الأولى. في البخاري معلقا ولم ترى عائشة رضي الله تعالى عنها بأسا بالحلي والثوب الأسود والمورد والخف للمرأة. الحلي الذي يلبس على اليد وبقية البدن مثل الخلخال ومثل الخلخال على الرجل، هذا شبيه بالمنطقة، إلا أنها المنطقة على وسط البدن والخلخال على الرجل، وأيضا ما يلبس في اليد لا ترى به بأس رضي الله تعالى عنها، لكنها تحتاط بالنسبة للرجال الأجانب لأن هذا زينة لا يجوز إبداؤها. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول في المنطقة يلبسها المحرم تحت ثيابه، إنه لا بأس بذلك تحت ثيابه، يعني هل هذا له مفهوم ولا لا مفهوم له؟ يعني لو صارت فوق الثياب، نعم، افترض أنه هميان ومنطقة بنفس الوقت يشد به الظهر ويربط به الإزار ويضع فيه النفقة، وعلى هذا يكون فوق الثياب فيما يمنع. الآن تحت الثياب، يعني هل هذا اللفظ مقصود أن يكون تحت الثياب بمعنى أن ما يلبس تحت الثياب لا أثر له؟ إذا كان مقصود نقول هل للرجل أن يلبس سراويل تحت الإزار ولا لا؟ هذا تحت ما يبين. هل للمرأة أن تلبس نقاب تحت الغطاء؟ نعم، إيه، لكن تحت الثياب هل نقول هل هذا له أثر كونه تحت الثياب مستخفي بحيث لا يرى، هل له أثر؟ ها؟ لا الغالب ان اللي بيشد شيء بيشد فوق الثياب عشان الظهر ويجمع اكثر من مصلحه.
لكن لعل سعيد عندهم طرف من حديث ابن عباس في لبس السراويل يحتاج اليها فعده من الحاجه.
لا هو الان نظر الى مصلحه واحده ويشد الظهر، لكن لو اجتمعت مصالح في هذه المنطقه، اجتمع في شد الظهر وشد الازار وإداء النفقة فيه، لأن التنصيص على كونه تحت الثياب يعني هل لرؤية الناس أثر في الحكم أو لا؟ نعم يعني حتى لا يقلده الناس. اسمع الكلام، يقول أنه سمع سعيد بن سيب يقول في المنطقة يلبسها المحرم تحت ثيابه أنه لا بأس بذلك يجوز، لكن افترض أنه جاء من منطقة لبسها فوق ثيابه. إذا عاملنا لفظه معاملة نصوص اللي هو مفهوم ومنطوق وأنه نعم، لكن إذا اجتمع فيه أكثر من مصلحة وإذا نظرنا إلى أن هذا مقصود يعني له مفهوم مسألة دليل. هذا رأيه على كل حال، وابن عمر ما يرى بها بأس يعني في قوله الثاني وإن كرهها هنا، لكن نحتاج إلى إيش؟ إلى أن نفرق ما بين تحت الثياب وما فوق الثياب، ونجري على هذا السروال تحت الثوب، النقاب تحت الغطاء، لأنه يوجد من يفتي الآن بالنقاب تحت الغطاء. تقول امرأة أنا والله ما أشوف بلبس نقاب وحط الغطاء فوقه، تقول أيضا لزيد من الناس يلبس سراويل وفوقها الإزار. إذا كان لهذا الكلام أثر، لأنه وجد من يقول بأن النقاب تحت الغطاء ما في شيء، العبرة بالغطاء، المقصود أن العينين ما تشاف. نقول أيضا الإزار ما يشاف. هذا الذي جعلنا نتكلم على قوله تحت ثيابه، وإذا كان النظر إلى أن المنطقة يشد بها الظهر من أجل الاستعانة بها على متاعب الحج تكون تحت الثياب، ثم بعد ذلك نحتاج إلى رباط للإزار. فلماذا نحتاج إلى رباط وهذه تكفي؟ إذا جعل طرفيها جميعا سيورا يعقد بعضها إلى بعض، يعني يدخل بعضها في بعض سير يعني من الجلود، يكون لها سيور بهذه الطريقة يربط بعضها في بعض هكذا. لكن لو ما كانت السيور كانت شمع مثلا طبق واحد على الثاني تصلح ولا ما تصلح؟ أنت الآن ما أنت تعرف تبي تستدل بسعيد يقول الله يقول السيور الشمع ما يجوز تقول كذا أنت إيه، لأنه هذا الكلام هل له مفهوم كل كلام؟ وذا يقول إذا جعل لأنه شرط، إذا جعل طرفيها جميعا سيورا يعقد بعضها إلى بعض، لا هي عبارة عن مشد. نعم لو صار مشد كبير ورخو عقد تطرفه بطرف الثاني إيش صار بدون سيور؟ بشماغ مثلا هات حزم ظهرك وشماغك، نقول طرفه لازم يصير سيور، لا هذا ارتبط الآن يشد، إذا جعل طرفيه سيورا يعقد بعض هذا الرباط بعضها بعضا، وأربطة ما برباط تبصير أربطة، لا هي ما تشابه السراويل حقيقة، ما العلاقة بالنصف الثاني، هي تعقد على نصف البدن يستعان بها يعني العمال يستعملونها بكثرة، المزارع وغيرها يستعملون المنطقة. الكلام على الحاجة نحتاج إليها، ألمه وظهره فحط مشد يلزمه شيء ولا لا؟ ألمه ركبته فحط عليها رباط صحي مو في الصيدليات. يقول في المنطقة يلبسها المحرم تحت ثيابه إنه لا بأس بذلك إذا جعل طرفيها سيورا يعقد بعضها إلى بعض يعني يدخل بعضها في بعض. قال مالك وهذا أحب ما سمعت إلي في ذلك. يقول ابن عبد البر فلا تكره عنده وعند فقهاء الأمصار، وأجازوا عقده إذا لم يمكن إدخال بعضه في بعض، ولم ينقل كراهته إلا عن ابن عمر فيما تقدم وعنه جوازه، ومنع إسحاق عقده وكذا سعيد بن مسيب عند ابن أبي شيبة. سعيد عند منع العقد يعني يربط بعضها في بعض. الآن في حكم العقد المشابك اللي تجعل في الإحرامات في غيرها، بعضهم يمسك الإحرام سواء الأعلى أو الأسفل فيجعله كالمخيط، معروف المشابك للدبابيس الكلاليب يمسك من أعلاه إلى أسفله والأعلى أيضا الرداء كذلك ولا طقطق موجود. وهذا كله تحايل على لمس المخيط. ذكرهون العقد عقد الليلة. لكن ما تدعو إليه الحاجة ولا يثبت الإزار إلا به لا بد منه. ما لا يثبت الإزار إلا به هذا أمر لا بد منه. خشية أن يبدو أمر محرم عورة. لكن هذا بقدر الحاجة فلا يزال على قدر الحاجة. الربط عنده السيور عنده يعني يتحاشر رباطه يتحاشر الربط. لكن إدخال بعضها في بعض مش معناه هو يتحاشر الربط. العقد يتحاشر وجاء عنه منعه عند ابن أبي شيبة فهو مجرد يدخل هذا في هذا من دون عقد. عبد الله شو عندك شو انتقبت وعلى اللي يلبس المقصود أنه لابست النقاب وهي ممنوعة من لبس النقاب. لا 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 تنتقب ولا تلبس قفازين لكن لو غطت يدين غير القفازين لا بأس. بيجي الكلام على النقاب نعم وأنا ما أشوف له أثر لأن حتى لو لبس يلزم أن يلبس سروال تحت الثياب أو نقاب تحت الغطاء لو عملنا ومعاملة النصوص قلنا بهذا.
صلى الله عليك. باب تخمير المحرم وجهه. حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أنه قال أخبرني الفرافصة بن عمير الحنفي أنه رأى عثمان بن عفان رضي الله عنه بالعرج يغطي وجهه وهو محرم. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول ما فوق الذقن من الرأس فلا يخمره المحرم. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كفن رضي الله عنهما كفن ابنه واقد ابن عبد الله ومات بالجحفة محرما وخمر رأسه ووجهه وقال لولا أن حرم لطيبنا. قال مالك وإنما يعمل الرجل ما دام حيا فإذا مات فقد انقضى العمل. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر أنها قالت كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب تخمير المحرم وجهه. تخمير التغطية. فليغطي المحرم وجهه كسائر بدنه أو لا كرأسه. فالعلماء يختلفون في تغطية الوجه. فالنص عن عثمان وأيضا جاء عن ابن عباس عبد الرحمن بن عوف وابن الزبير وجابر أنه لا بأس به. وبهذا يقول الشافعي. وابن عمر كما جاء هنا كان يقول ما فوق الذقن فيدخل فيه الوجه يحرم تغطيته. وبهذا قال مالك وأبو حنيفة وعن الإمام أحمد روايتان إحداهما يجوز واختارها الأكثر من أصحابه والثانية لا يجوز. أما تغطية الرأس فلا تجوز اتفاقا. يقول حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن القاسم بن محمد أنه قال أخبرني الفرافصة ابن عمير الحنفي أنه رأى عثمان بن عفان بالعرج قرية على ثلاث مراحل من المدينة يغطي وجهه وهو محرم لأنه يرى جواز ذلك. يقول حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول ما فوق الذقن من الرأس فلا يخمره المحرم لا يغطيه. هذا رأي عثمان الجواز وهذا رأي ابن عمر المنع. أما تغطية الرأس فلا خلاف فيها ولذا جاء المنع من لبس العمائم والبرانس. تغطية الوجه ليس فيها أقوى من حديث المحرم الذي وقصته دابته سقط عنها فمات وجاء في صحيح مسلم كفنوا في ثوبيه ولا تخمروا رأسه ولا وجهه. فجاء المنع من تغطية الوجه. فإذا منع من تغطية وجه الميت فلا أن يمنع من تغطية وجه الحي من باب أولى. وهذه الرواية في صحيح مسلم لا أحد في الصحيح وإن تكلم بعضهم فيها وكان أكثر الرواة لم يذكروها. على كل حال هي في الصحيح، وهي عمدة من يقول أن الوجه كالرأس لا يغطى، وما دامت الرواية في صحيح مسلم لا كلام لأحد. يقول هنا: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كفن ابنه واقد ابن عبد الله ومات بالجحفة محرما، والحال أنه قد مات بالجحفة محرما وخمر رأسه ووجهه، قطع رأسه ووجهه، وقال لولا أن حرم لطيبناه، لأنه لو طيبوه الحنوط لا باشروا هذا الحنوط وهم محرمون. أما بالنسبة له فقد رفع عنه قلم التكليف بالموت، ما في شيء يمنع بالنسبة له، خلاص مدام مات. ولذا يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى: وإنما يعمل الرجل يعني بالتكاليف ما دام حيا، فإذا مات انقطع العمل. يعني رأى أنه مدام مات ورفع عنه قلم التكليف لا مانع أن يفعل به ما يفعل بغيره، فما هم مكلف. وكأنهم يرون أن قصة ذلك الشخص الذي وقصته دابته ومنع من تغطية رأسه ووجهه أنها قضية عين خاصة به، وأنه يبعث يوم القيامة ملبيا. طيب غيره ما يلبون يوم القيامة؟ قالوا لا، هذه قضية عين ما يقاس عليه غيره. يقول: فإذا مات انقضى العمل، فلا يمتنع تطيب المحرم ولا تغطية وجهه. بذلك قال أبو حنيفة رحمه الله، يعني مع من؟ مع مالك. قال: وإنما يعمل الرجل ما دام أخر. فعل ابن عمر الإمام مالك رحمه الله قال مالك: وإنما يعمل بالرجل ما دام يعني بالتكاليف ما دام حيا، فإذا مات انقضى العمل. وقال غيرهما: لا يجوز تغطية رأس المحرم إذا مات لحديث المحرم الذي وقصته دابة. وأجابوا عن هذا بأنه قضية عين، العلة أنه يبعث يوم القيامة ملبيا، ويرون أن غيره ليس مثله، شهد له النبي عليه الصلاة والسلام، وأما من عداه فيبقى على الأصل. والأصل أن الميت يدرس في الأكفان من هامه إلى أكفانه ولا يبرز منه شيء. لكن على كل حال النص صحيح وصريح وواضح في أنه لا يخمر رأسه، وهذا أمر اتفق عليه ولا وجهه. يقول: حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر قال أو كان يقول: لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. لا تنتقب المحرمة، لا تلبس النقاب وهو ما يغطى به الوجه مما فيه نقب يبرز العين. وجاء هذا الحديث مرفوع عند البخاري وأبي داود والترمذي والنسائي، وإن كان أبو داود أشار إلى لمز الرواية، رواية النقاب، نعم لمزها، يعني ما كان يعني كأنه يستشم إلى شذوذها، يستروح إلى شذوذها. وبعضهم يعني مع الإساءة البالغة في استعمال النقاب من قبل النساء كأنه يميل إلى قول أبي داود، فيرى أن هذه اللفظة غير ثابتة، ولا تنتقب المرأة. من أجل إيش؟ أنه الدلالة على أنها إذا لم تلبس المحرمة ما تنتقب، إذن الحلال تنتقب. مفهومه أن إذا كانت المحرمة لا تنتقب فالحلال تنتقب. هو يرى النقاب نعم الموجود الآن، يعني سوء الاستعمال جعله يحكم على هذه الرواية بأنها فيها ما فيها. لكن متى كان واقع الناس يؤثر في النصوص؟ واقع الناس لا أثر له في النصوص، تبقى النصوص نصوص، وأن المحرمة لا تنتقب والحلال تنتقب. لكن ما معنى النقاب؟ النقاب نقب يكون بقدر العين، بقدر العين في غطاء الوجه، بحيث لو خرج ولو جزء يسير من البشرة مما يحتف بالعين صار سفور ما صار نقاب، وإذا ضبطناه ما عندنا إشكال. لو ظهر ملي واحد من البشر صار سفور، ولا نحتاج إلى تضعيف مثل هذه الرواية الثابتة في الصحيح. نكتب النقاب نقاب، نحرر النقاب ولا عندنا إشكال. يعني هل نحن مطالبون بأن نزيد على النصوص؟ نحقق هذه العبودية باتباع النصوص. فإذا جاء النص بأمانة ما ينصر الفتوى بتحريم النقاب، تحرر النقاب يا أخي قبل. والواقع لا يحكم على النصوص أبدا، السفور الذي يزاوله النساء لا يمكن أن يحكم على النصوص. ورأينا النقاب بمعناه الشرعي واللغوي موحش، صحيح مو حسن. فلا نحتاج إلى أن نمنع النقاب أو نضعف الرواية لسوء الاستعمال، يبقى أن سوء الاستعمال سيء وسفور ولا يدخل في النقاب الشرعي. وأما النقاب الشرعي إذا جاءت الشريعة به وأقروا ما كان عليه العرب قبل الإسلام يبقى نقاب، وأنه لا يفتن ولا يثير ولا شيء. ولا تلبس القفازين، يعني ما يخاف بقدر اليد، مع أنه يجوز، بل يلزم ستر الوجه والكفين بحضور الرجال الأجانب على ما سيأتي. يقول: حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن زوجته فاطمة بنت المنذر بن الزبير بنت عمه أنها قالت: كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات، ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق وهي جدتها وجدة زوجها. زاد في رواية: فلا تنكروا علينا. لماذا؟ لأن على المرأة أن تستر وجهها عن الرجال الأجانب. روى أبو داود عن عائشة قالت: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابه من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه. فالمرأة المحرمة تغطي وجهها لحضرة الأجانب وتغطي كفيها كما تغطي سائر بدنها. يقول: حججت العام الماضي، ولكني جعلت طواف الإفاضة مع طواف الوداع، لكن المشكلة التي وقعت أنني سعيت سعي الحج بعد الطواف ولم يكن آخر عهدي بالبيت، فما هو الواجب علي في هذه الحالة؟ الواجب عليك أن تطوف الوداع بعد السعي، لكن إن رأيت أن في إعادة الطواف مشقة عظيمة لا تحتملها، حيث يبلغ منك المبلغ والجهد في إعادة الطواف، خرجت بعد السعي مباشرة، أرجو أن ذلك كاف إن شاء الله تعالى. وسم
صلى الله لك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء، واغفر للسامعين يا ذا الجلال والإكرام. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الطيب في الحج. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت. حدثني عن مالك عن حميد بن قيس عن عطاء بن أبي رباح أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بحنين، وعلى الأعرابي قميص وبه أثر صفرة، فقال: يا رسول الله، إني أهللت بعمرة، فكيف تأمرني أن أصنع؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: انزع قميصك واغسل هذه الصفرة عنك، وافعل في عمرتك ما تفعل في حجك. وحدثني عن مالك عن نافع عن أسلم مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجد ريح طيب وهو بالشجرة، فقال: مما الريح هذا الطيب؟ فقال معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما: مني يا أمير المؤمنين. فقال: منك لعمر الله. فقال معاوية: إن أم حبيبة طيبتني يا أمير المؤمنين. فقال عمر: عزمت عليك لترجعن فلتغسلنه. وحدثني عن مالك عن الصلت بن زبيد عن الصلت بن زيد عن غير واحد من أهله أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجد ريح طيب وهو بالشجرة، وإلى جنبه كثير بن الصلت، فقال عمر: ممن ريح هذا الطيب؟ فقال: كثير مني يا أمير المؤمنين، لبت رأسي وأردت أن لا أحلق. فقال عمر: فاذهب إلى شربة فادلك رأسك حتى تنقيه. ففعل كثير بن الصلت. قال مالك: الشربة حفير تكون عند أصل النخلة. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد وعبد الله بن أبي بكر وربيعة بن أبي عبد الرحمن أن الوليد بن عبد الملك أن الوليد بن عبد الملك سأل سالم بن عبد الله بن عبد الله وخارجة بن زيد بن ثابت بن ثابت بعد أن رمى الجمرة وحلق رأسه وقبل أن يفيض عن الطيب فنهاه سالم وأرخص له خارجة بن زيد بن ثابت قال مالك لا بأس. قال مالك رحمه الله لا بأس أن يدهن الرجل بدهن ليس فيه طيب قبل أن يحرم وقبل أن يفيض من منى بعد رمي الجمرة. قال يحيى سئل مالك عن طعام فيه زعفران هل يأكله المحرم فقال أما ما تمسه النار من ذلك فلا بأس به أن يأكله المحرم وأما ما لم تمسه النار من ذلك فلا يأكله المحرم.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى باب ما جاء في الطيب في الحج وقوله في الحج الظرفية تقتضي ما بين الدخول فيه إلى الانتهاء والفراغ من جميع أعماله. الطيب في الحج يعني قبل أن يحرم الإنسان هل يقال أنه في الحج؟ وبعد أن يفرغ ويواجه هل يقال أنه في الحج؟ لا. فالطيب في الحج بعد الإحرام وقبل التحلل منه محظور من محظورات الإحرام، لكن ماذا عن الطيب قبل الدخول في النسك وبعد التحلل منه؟ والمراد بذلك التحلل الأول على ما سيأتي. يقول الإمام رحمه الله تعالى حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه القاسم بن محمد عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، تطيب رأسه لا ثيابه، وكان يرى وبيص الطيب ووبيص المسك لمعانه وبريقه في رأس النبي عليه الصلاة والسلام ولحيته وهو محرم. هذا في البدن لا بأس به، والحديث نص فيه وهو متفق عليه. كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم. وبهذا قال جمهور العلماء أن الطيب لا بأس به في البدن قبل الإحرام ولا مانع من استدامته بعد الإحرام، أما في الثياب فلا، فيجب غسل ما مسها من طيب على ما يدل عليه الحديث الآتي: قبل أن يحرم يعني قبل أن يدخل الإحرام، ولحله قبل أن يطوف بالبيت أي قبل طواف الإفاضة، قبل أن يطوف بالبيت. هل يتصور أن الطواف هذا المراد به طواف القدوم؟ لا، لأنها علقت ذلك على وصف مؤثر وهو الحل، فدل على أنه حل من إحرامه. وهل يتصور أن المراد بالطواف هنا طواف الوداع؟ لا. لماذا؟ لأنه قد فرغ من جميع أعمال الحج، والوداع ليس من أعمال الحج، إنما هو للمغادرة، ليس من أعمال الحج الداخلة فيه، بدليل أن أهل مكة ليس عليهم وداع. نعم، فلا يدخل في هذا. المقصود المراد بالطواف هنا الذي علق عليه الوصف المؤثر وهو الحل هو طواف الإفاضة، لأن طواف القدوم قبل الحل وطواف الوداع بعد الفراغ من أعمال الحج. وهذا الحديث من أقوى الأدلة على أن التحلل لا يحصل إلا بالأفعال التي تسبق طواف الإفاضة، لأنه قبل الطواف قبل الإفاضة قبل أن يطوف بالبيت حصل له الحل، ولو حصل له قبل ذلك لبين، ولو كان الحل يحصل بواحد لكان الحل المذكور في الحديث قبل الذي يليه، وطواف الإفاضة بالنسبة لفعله عليه الصلاة والسلام وقع بعد الحلق والرمي، وقع بعد الحلق والرمي. بالنسبة للنحر هل هو من الأعمال التي علق بها الحل علق بها التحلل؟ نعم، لا، الأعمال التي علق بها التحلل ثلاثة: الرمي والحلق والطواف ومع السعي. هذه هي الأعمال التي رتب عليها الحل، مع أن النحر هذه من الغرائب، يعني جاء فيه مثل قوله جل وعلا: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. يعني لو أن إنسانا بدأ بحلق الرأس قبل أن يبلغ الهدي محلة، يعني نزل من مزدلفة منتصف الليل ورمى وحلق، يلزم شيء ولا لا؟ نعم. ولولا قوله عليه الصلاة والسلام: افعل ولا حرج لمن سأل عمن قدم الحلق قبل الرمي، لقلنا إنه محظور حتى يبلغ الهدي محلة. على أن الخلاف في محله، هل هو وقت حلوله أو مكان حلوله أو فعله، المقصود أن الخلاف معروف وعامة أهل العلم لم يجعلوا النحر من أسباب التحلل، إنما جعلوا أسباب التحلل ثلاثة، واختلفوا بما يحصل به التحلل الأول، منهم من يرى أنه لا يحصل إلا باثنين، ومنهم من يرى أنه يحصل بالرمي فقط، وجاء في ذلك أحاديث لا تسلم من مقال، سواء كان الأحاديث التي اقتصر بها على الرمي أو ما ضم إليه من حلق. وهذا الحديث أصح ما في الباب: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت. ولو حل قبل ذلك لقالت قبل أن يحلق، لو اكتفى بالرمي لقالت ولحله قبل أن يحلق. إذا كان معه هدي معروف أنه يتحلل، إذا جاء به فعله، إذا جاء به فعله تحلل، إذا طاف وسعى وقصر حلق تحلل. وين أصل الهدي بالنسبة للهدي في العمرة؟ سنة. نعم سنة، وإنما وجوبه بالنسبة للمتمتع والقارن، أما بالنسبة للمفرد والمعتمر فقط سنة، هذه تطور. فإذا جاء بأفعالها فحله رتب على الإتيان بأفعالها. نعم. لا، هو الأصح من ورد، هو جاء في الحديث: إذا رميتم فقد حللتم، في رواية: إذا رميتم وحلقتم، وكلها لا تسلم من مقال. وأصح ما في الباب هذا الحديث، يعني في من طرق هذا الحديث، لكن ولحله قبل أن يطوف في البيت. ايش معنى القبلية هذه؟ نعم. ولو كان قبل ما قبل الطواف لنبه عليه، لقالت قبل الحلق قبل الرمي وقبل ما، وما قوله ولحله قبل أن يطوف البيت، كما أن الذكر ذكر الصباح والمساء قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. نعم. لو كان قبل قبل صلاة الفجر يعلق بما قبل طلوع الشمس؟ لا. ولو كان قبل صلاة العصر ما علق بغروب الشمس، ظاهر ولا مو ظاهر؟ في الحديث استحباب الطيب عند إرادة الإحرام، استحباب الطيب عند إرادة الإحرام، وجواز استدامته، وأنه لا يضر بقاء لونه، وأيضا الرائحة لا يضر بقاؤها، وإنما يحرم ابتداؤه، إنما يحرم ابتداؤه، ابتداؤهم محظورات الإحرام. وفرق بين الاستدامة والابتداء، بدليل أن عقد النكاح يحرم حال الإحرام. استدامة النكاح، نعم، جائز ولا؟ إجماعا جائز، إجماعا. هذا رأي الجمهور، وقال مالك والزهري وجماعة: يحرم التطيب عند الإحرام بطيب يبقى له رائحة بعده بعد الإحرام. قال مالك والزهري وجماعة: يحرم الطيب عند الإحرام وإن كان قبله بطيب تبقى رائحته ولونه بعد الإحرام. أجابوا عن هذا الحديث، أجابوا عن هذا الحديث بأنه ذهبت رائحته، لكن حديث كنت أرى وبيص المسك في مفرق النبي عليه الصلاة والسلام، فنص في الباب. هم يقولون أيضا من أجوبتهم أن هذا الطيب الذي تطيبه النبي عليه الصلاة والسلام قبل الإحرام كان قبل الاغتسال للإحرام، فأذهبه الاغتسال، فأذهبه الاغتسال. لكن الحديث كنت أرى وبيصل المسك، هذا نص في الباب، وهم فسروا لما عندنا. بعضهم ذهب، يعني الغسل وش كيف توفق بين الاغتسال مثلا وكون الإنسان أشعث، يعني الاغتسال يزيل الشعر، صح ولا لا؟ كيف توفق بينه؟ يعني كون الإنسان يغتسل بعد مدة يسيرة يشعث، كونه يتطيب وتزول أثر الطيب بعد مدة لا ينافي كونهم أتوه وخرجوا إلى الموقف وتعرضوا لحد الله على هذه الصفة أبدا. مثل هذا لا يعارض هذا. بعضهم ذهب إلى أن الحديث من خصائصه عليه الصلاة والسلام، وأنه حبب إليه ما حب من النساء والطيب، وليس في حكمه غيره. ولكن المعروف أن الخصائص لا تثبت بمثل هذا، وأما كونه عليه الصلاة والسلام نهى عن الطيب وتطيب فيحمل فعله على أنه خاص به ونهيه للأمة. نعم، هذا لو حصل التعارض من كل وجه الآن ممكن الجمع. النهي عن الطيب إنما هو بعد التلبس بالإحرام، والطيب المذكور إنما هو قبل التلبس بالإحرام، فلا وجه للتخصيص. نعم. لا لا، كلام مالك منع الطيب بمعنى منع بقاء أثر الطيب بعد الدخول في النصف. نعم، فهو يريد أن يقول رحمة الله عليه أنه تطيب ثم اغتسل الإحرام فذهب أثر، بهذا يتم جوابه. أما لو قلنا أنه تطيب قبيل الإحرام واستدامه وبقي أثره إلى أن دخل مكة ثم اغتسل بذي طواء، إشكال قائم. قد يقول مثل هذا الجمهور، بقي أثره إلى أن اغتسل بعد ذلك. يعني لو قال الإمام بهذا الإمام مالك بهذا ما صار في الخلاف بينه وبين الجمهور. إحنا ليس معنى قول الجمهور أنه بقي أثره إلى أن انتهى من أعمال الحج، إنما بقي أثره بعد الدخول بالنسبة. ولا ينافي كون الإنسان يسر الشعر، أو كون الإنسان يدهن ويتطيب، كون الإنسان يغتسل، لا ينافي أن يكون شائثا أغبر كفلا، لأن هذا لن يستمر هذا وقت الإحرام، ويذهب بعد مدة يسيرة. لكنهم مع ذلك يحرصون على عدم أن يحرصون على تلبيد الشعر. نعم، يلبدونه بصمغ ونحوه أو بعسل أحيانا من أجل أن لا يشعث ولا يؤذيهم، لأنه مع شعوثته يؤذيهم بالحكة ويجتمع فيه القمل. نعم، فهذا الأذى ليس مطلوب لذاته، ليس مطلوب إذا ترتب على مثل هذا أذى للحاج يحانش هذا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمر كعب بن عجرة أن يحلق رأسه، لأنه تأذى به إذا كانت رائحته طيب، إذا خلط معه شيء من الطيب إذا كانت رائحته طيب هو منه. الإمام مالك أيضا كره الطيب بعد الرمي والحلق وقبل الإفراغ، والجمهور على استحبابه لهذا الحديث. والسبب في هذا أنه ما زال في أعمال الحج، والطواف والسعي من أعظم أعمال الحج من أركانه، وما زال في أعمال الحج فالنهي متجه إليه. يقول: حدثني عن مالك عن حميد بن قيس عن عطاء بن أبي رباح أن أعرابيا يقول ابن حجر أنه لم يقف على اسمه، جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بحنين، يعني بعد أن انتهى من غزوتها، غزوة حنين التي كانت بعد فتح مكة، الموضع الذي وقعت فيه غزوة حنين يسمى الآن يسمونه الشرائع. نعم، وهذا المكان الذي لقيه فيه يعني بعد منصرفه من حنين هو الجعرانة بالتخفيف والتشديد، والنبي عليه الصلاة والسلام اعتمر من الجعرانة منصرف من حنين، فعمره عليه الصلاة والسلام أربع كما جاء في الصحيح حديث عائشة وغيرها، عمرة الحديبية وعمرة القضاء وعمرة الجعرانة والعمرة التي مع حجه عليه الصلاة والسلام، فهي أربع. يقول: وعلى الأعرابي قميص. هذا الحديث عن عطاء بن أبي رباح أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث متصل ولا منقطع؟ نعم، مرسل، لأن التابعي يحكي قصة لم يشهدها، يحكي قصة لم يشهدها فهو مرسل، لكن وصله الإمام البخاري ومسلم أيضا، وهو موصول في الكتب كلها في المصادر المعتمدة، عن عطاء عن صفوان ابن يعلى ابن أمية عن أبيه، عن صفوان ابن يعلى ابن أمية عن أبيه، فيكون حينئذ مرسل فقط ولا الذي عندنا معضل، والإعضال أشد من الإرسال. وعلى كل حال هو موصول في الصحيح ولا إشكال في صحته. وعلى الأعرابي قميص وفي رواية جبة وهي أيضا في الصحيح، وبه أثر صفرة من زعفران من زعفران. فقال يا رسول الله إني أهللت بعمرة إني أهللت بعمرة فكيف تأمرني أن أصنع، يعني في هذه العمرة وقميصه به أثر صفرة. عرفنا أن الطيب لا مانع منه قبل الدخول في النسك في البدن في الرأس واللحية، ويتقي المواضع التي ينتقل منها الطيب من البدن إلى الثوب، لأنه لو انتقل لازم غسله. به أثر صفرة من الزعفران. فقال يا رسول الله إني أهللت بعمرة فكيف تأمرني أن أصنع في عمرته، كيف يصنع في هذه العمرة؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن سكت، سكت النبي عليه الصلاة والسلام، ثم قال أين السائل؟ وفي هذا يوحى إليه عليه الصلاة والسلام، فلما نزل الوحي نادى أين السائل. والسكوت من المفتي بعد إلقاء السؤال، إن السكوت منه عليه الصلاة والسلام تكرر بعد أن يسأل، وفي بعض الأحاديث ما يدل على أنه ينتظر الوحي صراحة، وفي بعضها ليس فيه ما يدل على أنه ينتظر الوحي وإن احتمل ذلك، لكنه يسكت عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا فالمفتي عليه أن يسكت ليتأمل السؤال وليتم السائل سؤاله، وبعض الناس يجيب على السؤال قبل أن يكمل ويكثر الخطأ بسبب ذلك. فعلى الإنسان أن يسمع السؤال كاملا ويستفصل من السائل فيما ينبغي الاستفصال فيه ليكون الجواب مطابقا وليسدد ووفق في جوابه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم انزع قميصك، اخلع قميصك، خلع. والخلع إنما يكون من جهة الرأس، بمعنى أنه من جيبه كانت الأزرار مغلقة فتفتح هذه الأزرار ويخرج القميص من الرأس، هذا هو مقتضى النزع، انزع قميصك. وعلى هذا لا يلزم شق القميص وإن قال به الشعبي، والأحرم بقميص يشق هذا القميص. لماذا؟ لأن لا يلزم منه تغطية الرأس، لأن لا يلزم منه تغطية الرأس، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول انزع قميصك. مثل هذه الأمور التي تفعل للتخلص ولو ترتب عليها محظور أخف من المحظور الأصلي، يعني شخص اغتصب أرض وهو الآن في آخرها متاب إلى الله جل وعلا من هذا الغصب، مشيه في هذه الأرض معصية بلا شك، لكن كيف نقول له اخرج منها تطر ولا ايش تسوي؟ نعم نعم، لا يقول أحد بمثل هذا، إنما عليه أن يخرج منها ومشيه فيها لا يؤثر، وكذا نزعه للقميص لأن تغطية الرأس غير مقصودة. لكن هذا الأعرابي الذي أمر بنزع القميص هل هو أحرم بهذا القميص؟ انزع عنك القميص واغسل عنك هذه الصفرة الصحيحين ثلاث مرات. الآن هل الرجل أحرم في قميص؟ وهل يتم الامتثال بمجرد الغسل ويعيده إليه؟ نعم كيف؟ إيه؟ يحرم هذا القميص؟ القميص له أزرار وأكمام وثوب يعني فعل محظور، طيب كيف يتخلص من هذا المحظور؟ لأن الجواب انزع قميصك، والتقدير البس بعده بعد نزعه إزارا ورداء، اغسل هذه الصور عن بدنك التي لصقت به شمان، واغسل هذه الصفرة عنك. وعلى الأعرابي قميص وبه أثر صفرة، الصفرة هل هي في القميص أو بلابسه؟ خلونا على شوي شوي، لأن هذه مسألة تحتاج إلى عناية، لأنه إذا قلنا أن الصفرة بالقميص وقال انزع عنك القميص واغسل هذه الصفرة وأعد القميص لتلبسه البدن، الآن حينما يقول أهل العلم ويختلفون في نزعه وشقه، هل يختلفون في أنه لا يعود إليه؟ يعني يقولون نزعه من جهة الرأس خلاف هل يشق شق ولا ينزع يعود إليه ثانية؟
هل إنه محرم؟
هو محرم، مفهوم
محرم به حتى يعني حتى التبويب باب غسل الخلوق 3 مرات من الثياب تبويب البخاري.
لا والآن ما عليه إلا هذا الخميس الذي رأينا على الأعرابي خميس شو يا أخوان وعلى الأعرابي خميس وبه أثر صفرة ثم قيل له انزع قميصك واغسل هذه الصفرة عنك والعلماء يختلفون هل ينزع نازع كما قال الجمهور من قبل الرأس دل على أنه مخيط لو ليس بمخيط ما احتاج إلى أن يقال أن يوجد إلى خلاف واغسل هذه الصفرة عنك البيان لا يكفيها أن يقول انزع قميصك شوف العبارة انزع قميصك واغسل هذه الصفرة عنك ما قيل اغسله ما قيل اغسله اغسله عنك ما قال اغسله عن قميصك ما قال واغسل هذه الصفرة عنه اي واغسل هذه الصفرة عنك وش يدريك ما عليه يمكن رأه تأثر اي لكن ما يدريك انها انتقلت هذه الصفرة بعد الدخول في الإحرام الى البدن وكأنه تطيب بعد الدخول في الإحرام ما هو بالاشكال هنا الاشكال هل يعود هل عاد هذا الرجل الى قميصه بعد ان غسله او نقول هما جملتان انزع قميصك ولا يلزم العود اليه حين بإزار ورداء لا يلبس القميص ولا السراويل أم قميص قال انزع قميصك واغسل هذه الصفرة عنك ما قال عنه معروف انه بعده ولكن وش اللي يمنع ان يكون الحكم مقرر سابقا ان بيجينا بعد من وافعل في عمرتك ما تفعل في حجك حجه ايش يعني الحج الذي بينه النبي عليه الصلاة والسلام بفعله وقوله بعد حنين يقول وافعل في عمرتك ما تفعل في حجك حاله على ما يعرف إنما جاء بعدها وقال انزع قميصك وعلى الأعرابي قميص برواية عليه جبة نعم لا نقرر أنه سابق إلا إذا قررنا التعارض والسابق سابق لكن هل في تعارض أن النبي عليه الصلاة والسلام قرر على لبس القميص وهو يقول انزع قميصك واغسل هذه الصفرة عنك وافعل في عمرتك ما تفعل في حجك والمعروف أن الحج إنما كان بعد هذه العمرة فكيف يحال على لاحق نعم الخبر فيه ما يدل على أنه كان يعرف أعمال الحج قبل ذلك يعرف أعمال الحج قبل ذلك والحج معروف عند العرب وحج النبي عليه الصلاة والسلام قبل الهجرة مرة أو مرتين فيحال على معروف نعم يقول ابن العربي كأنهم كانوا في الجاهلية يخلعون الثياب ويجتنبون الطيب في الإحرام إذا حجوا ويتساهلون في العمرة لأنها شأنها أقل من شأن الحج فأخبره النبي عليه الصلاة والسلام أن مجراهما واحد وأشكل ابن العربي نعم يقول كأنهم كانوا في الجاهلية يخلعون الثياب يعني في الحج والعمرة يحرم خميس مثل هذا ويجتنبون الطيب وهذا تطيب فكانوا يحتاطون في الحج ويتساهلون في العمرة فبين النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث أن مجراهما واحد إذا دخلت في الإحرام فمحظورات الإحرام هي محظورات العمرة ظاهر لما ظاهر كلامه في العالم فالذي يظهر أنه قيل انزع قميصك وخلع الثياب كان معروف عندهم حتى أن منهم في الجاهلية من يطوف عاري وليس بنفس لا يمنع أن يكون القميص إلى هذا الوقت يحرم به ما في ما يمنع ثم نسخ بعد ذلك لما سئل عما يلبس المحرم لكن ليس فيه ما يدل على أن القميص يجوز الإحرام فيه حتى في هذا الوقت لأنه قال انزع قميصك واغسل هذه الصفرة عنك اترك في عمرتك ما تترك في حجك ترك عمل لأن قعدنا والنبي يعمل فذاك منا العمل المضلل لكن منهم من يفرق بين العمل والفعل يعني قال واعمل في عمرتك دخل فيه الترك لكن الفعل فعل إيجاد على كلامهم على كل حال تطيب القميص ولو قبل الإحرام لا تجوز استدامته بل يجب غسله ومثله الإزار والرداء يقول حدثني عن مالك عن نافع عن أسلم مولى عمر بن الخطاب أن عمر بن الخطاب وجد ريح طيب وهو بالشجرة، شجرة هذه بذي الحليفة في نفس مكان الإحرام، وجد ريح طيب وهو بالشجرة والشجرة سمرة، فقال ممن هذا الطيب؟ نعم شو اللي يظهرنها بالقميص والبدن، والقميص ينزع والبدن يغسل انتقل إيه؟ ثم يعيد عليه. عندنا نصوص محكمة في أنه لا يلبس القميص، يعني يكون هذا متقدم متأخر. متى نلجأ إلى النسخ؟ نلجأ إلى النسخ لو كان هذا نص صريح في إعادة القميص وغسل الطيب عنك، يعني عن بدنك، ما قال عنه. وحدثني عن مالك عن نافع عن أسلم مولى عمر بن الخطاب أن عمر بن الخطاب وجد ريح طيب وبالشجرة ويسمرة بذي الحليفة، قال ممن ريح هذا الطيب، ممن ريح هذا الطيب؟ لا يتركون المنكر يمر بدون سؤال، خلاف حال الناس اليوم، التساهل موجود، تجد بعض المحرمات تزاول في أماكن العبادة، وكل شخص يقول هم مسؤول عن مثل هذا. الأمر والنهي له ناس، ومعلوم أن الأمر والنهي منوط بكل مكلف، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده إلى آخره. والصحابة رضوان الله عليهم لا يصبرون على مثل هذا، سمعوا المنكر ينكرونه. ممن ريح هذا الطيب؟ وقال معاوية بن أبي سفيان مني يا أمير المؤمنين، في بعض الروايات فتغيظ عليه عمر رضي الله عن الجميع، فقال منك لعمر الله، يعني لأنك تحب الرفاهية، لأنك تحب الرفاهية، فما يستبعد أن يكون منك. ويغلب على ظن عمر أنه من معاوية ولو لم يجبه لأنه يحب الرفاهية، لكنه لا يواجه أحدا، وهذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني لو كان بجنبك الآن بجانبك وفي غيره تشم الريح بنسبة 99% أنه من هذا الرجل، أو يتجزم أنه منه، أو يرى جواله موسيقى وبجنبك وعندك ناس تسأل أخر من أنه هذا بجوال وتعرف أنه بجنبك. نعم لا شك أن هذا أبلغ في الإنكار وأدعى إلى القبول. فقال منك لعمر الله، فقال معاوية معتذرا أن أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان أم المؤمنين أخت معاوية طيبتني يا أمير المؤمنين. إذن الخفف من تغيب عمر رضي الله عنه دام هذا صنيع أم المؤمنين، وأم المؤمنين على صلة بالنبي عليه الصلاة والسلام، فلعل عندها من العلم ما لم يبلغك يا عمر، أن هذا ليس من تصرفي، إن أم حبيبة طيبتني يا أمير المؤمنين. فقال عمر عزمت عليك لترجعن فلتغسلن، وفي رواية أقسمت عليك لترجعن إلى أم حبيبة فلتغسلن عنك لما طيبتك. يعني لو كان الأمر لمعاوية أن يغسله بنفسه، نعم، استمر فعل أم المؤمنين من غير تغيير، لكن لما يعاد من يلاحظ عليه إلى الأصل وإلى المصدر فيكون التغيير لمعاوية ولأم المؤمنين معها. ولذا لو حصل من موظف، يعني على سبيل المثال جيء للمدير، جاء الوكيل للمدير بخطاب يقرأه ليوقع عليه، لما قرأ المدير وجد فيه خطأ، نعم، وقال للوكيل غيره، هل الأفضل أن يقول غيره أو يقول اذهب إلى الناسخ ليغيره ولو كان نقطة واحدة؟ الإمكان المدير نفسه يخرج القلم ويضع هذه النقطة، أو يقول للوكيل ضعها أنت، فكونه يعيده إلى الطابع يكون التغيير مر على جميع المراحل التي مر عليها الخطأ مثل هذا. قل فقال عمر عزمت عليك لترجعن فلتغسلن، في رواية أقسمت عليك لترجعن إلى أم حبيبة فلا تغسلن عنك لما كما طيبت. وعرفنا أنه في مثل هذا في إعادة الخطأ إلى مصدره أنه يتم التغيير على الجميع، على جميع من اشترك في هذا الخطأ، بخلاف ما لو أمر المخاطب بالتغيير متى ينتبه الذي وقع في الخطأ الأول. مثل ما ذكرنا يأتي الخطاب إلى المدير ويحتاج إلى نقطة، الخاء كتبت حاء أو الجيم كتبت حاء، إن كان أن يأخذ المدير القلم ويضع هذه النقطة بنفس اللون الذي طبع به الخطاب، يقال له أعد الخطاب إلى الناسخ فليصحح. هذا يجعل الناسخ يحتاط ويجعل الوكيل يراجع وهكذا. ولذا أمره أن يرجع إلى أم حبيبة لتغسله. الآن هذا الطيب الذي في معاوية ويأتي ما يوضحه، هل هو في البدن أو في الثوب، وهل هو وجد قبل الإحرام أو بعد الإحرام، ينظر تكشفه الأخبار اللاحقة. يقول حدثني عن مالك عن الصلت ابن زويد تصغير زيد الكندي عن غير واحد من أهله، أي من أهل الصلت، أن عمر بن الخطاب وجد ريح طيب وهو بالشجرة من الحليفة، يعني مثل ما وجد ريح الطيب من معاوية، وإلى جنبه كثير بن الصلت، فقال عمر ممن ريح هذا الطيب؟ فقال كثير مني يا أمير المؤمنين، مني يا أمير المؤمنين، لبت رأسي أي جعلت فيه شيئا نحو الصمغ ليجتمع الشعر فلا يتطرق إليه الشعث، لبت رأسي وأردت أن لا أحلق، يعني لا أضطر إلى حلقه للأذى المترتب عليه أو للقمل مثل ما حصل لكعب بن عجرة. فقال عمر فاذهب إلى شربة فادلك رأسك حتى تنقي، اغسل رأسك يعني من الطيب. ففعل كثير بن الصلت ما أمره به. قال مالك الشربة حفيرة تكون عند أصل النخلة، في التمهيد الشربة مستنقع الماء عند أصول الشجر وحوض يكون بمقدار ريها، حوض دائري يكون عند أصل النخلة هذه شربة، وهذا الحوض يجتمع فيه الماء زبيد، لكن قالوا تصير زيد، يقول الصلت بن زبيد بالبالة بالبالة كان المرض موجود الآن من كتب هذا مع أحد من الشروح يقول بالباء. مالك عن الصلت، شوف الطبعات، ابن زبيد كاتب بالمفردة لضم الزاي وتحتيتين، تصغير زيد، نعم، نحذر الأخوان من مثل هذه الطبعات، نحذر الأخوان من مثل هذه الطبعات، نعم. لا موجود صور مرارا، أنا عارف لهذا الكتاب 5 طبعات خير كلها قديم، وصور كثير منها، على طالب العلم أن يعنى بكتابه، يعنى بكتابه، لأنه إذا أخذ العلم من هذا الكتاب الذي فيه شيء من التصحيف والتحريف يستمر عنده. أي نعم، واحدا كثير، نعم، نعم، بين تعارض أو هذه تشهد لهذا أو الثانية تشهد الأولى، وش اللي يجعل الأصل القوي ولا الضعيف؟ وهل الشاهد ما يذكر أولا، الأصل الأول والثاني شاهد أو العكس؟ على كل حال كل واحد تشهد للثانية، والثانية عن غير واحد من أهله، عن غير واحد من أهله أن عمر، ومجموعة هؤلاء وإن كانوا مجاهيل لأنه في عصر تقادم العهد بهم، يعني في عصر التابعين، نعم، ومثل هذا هم إلى التوثيق أقرب، وإذا انضم رواية بعضهم إلى بعض قويت روايتهم، وبعضهم يوثق بمثل هذا، يقبل الخبر بمثل هذا، يقول أنه ما إن كانوا مجاهيل إلا أن خبر المجهول ينجبر وهؤلاء أكثر من واحد فيحكم به. نعم، إذا كان على البدن ما يؤثر، على البدن لا يؤثر، لكن انتقل على الثوب يغسل، هذا إذا كان وضعه قبل الدخول بالإحرام، رأس ما في إشكال، يسلم. نعم، لبت راسي، انتظر انتظر خلنا نكمل الباب. نعم حفير حلق الحلق الواحد ما أنا ما يختلف. يقول حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري وعبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وربيعة بن أبي عبد الرحمن المعروف بربيعة الرأي عن مالك عن يحيى بن سعيد وعبد الله بن أبي بكر وربيعة وكلهم من شيوخ مالك أن الوليد بن عبد الملك ابن مروان الخليفة ابن الخليفة سأل سالم بن عبد الله سالم ابن عبد الله بن عمر أحد الفقهاء السبعة وخارجة بن زيد بن ثابت الأنصاري وهو أيضا أحد الفقهاء السبعة فخذهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة سالم منهم ولا ما هم منهم نعم البيت لا لكن السابع مختلف فيه على ثلاثة أقوال. بعد أن رمى الجمرة وحلق رأسه وقبل أن يفيض يطوف طواف الإفاضة عن الطيب فنهاه سالم لأنه يكره الطيب قبل الإفاضة وأرخص له خارجة بن زيد بن ثابت سالم من يشابه أباه فما ظلم ويشابه جده أيضا وكلهم سالم وعمر وابنه الجد وابنه وحفيده كلهم يمنعون من الطيب إلا بعد الفراغ تام من النسك يعني من الدخول فيه إلى الفراغ منه فكما يمنعونه قبل طواف الإفاضة يمنعونه أيضا قبل الإحرام فكونه أنكر على معاوية وأنكر على كثير بن الصلف لأنه يرى هذا يرى أن المحرم لا يمس طيب ولا يستديم الطيب خفي عليه ما هو أوضح من ذلك خفي على غيره ولا يتصور ولا يتوقع من شخص أنه يجمع العلم كله. قال مالك لا بأس أن يدهن الرجل بدهن ليس فيه طيب عرفنا أن رأي مالك هو رأي عمر بن عمر وسالم بن عبد الله بن عمر. قال مالك لا بأس أن يدهن الرجل بدهن ليس فيه طيب كالزيت في إشكال هذا لا بأس أن يدهن الرجل بدهن ليس فيه طيب كالزيت هذا كان محظور الطيب فهل لمثل هذا كلام وجه؟ نعم لكن التنصيص على مثل هذا لئلا يظن بمالك رحمه الله تعالى أنه لحسم مادة الطيب يمنع كل ما يستعمل في الرأس قبل أن يحرم وقبل أن يفيض من منى بعد رمي جمرة العقب فهذا مطابق لحديث عائشة ولا مخالف ليس فيه طيب مفهومه أنه لو كان فيه طيب لمنعه قبل أن يحرم وقبل أن يفيض وحديث عائشة في الصحيحين وغيرهما أنها تطيبه لإحرامه قبل أن يحرم وقبل أن يطوف بالبيت. قال يحيى سئل مالك عن طعام فيه زعفران وهذه مسألة يكثر السؤال عنها استعمال الطيب في غير ما وضع له لو وضع زعفران في القهوة أو وضعه في الطعام فالمحظور الطيب وإذا شربه في القهوة يقول تطيب أو يقول أحد من هذا طيب وإذا وضع في الأكل يقال تطيب أو فيه طيب لكن هل يقال مثل هذا في الصابون مثلا الذي فيه طيب نعم تطيب لأنه مقصود رائحته مقصودة نعم رائحته مقصودة. سئل مالك عن طعام فيه زعفران هل يأكله المحرم فقال أما ما تمسه النار من ذلك بحيث تميته طبخا فلا تبقى رائحته وإن بقي لونه لأن اللون لا يذهب بالطبخ اللون يؤثر في المطبوخ وينتقل من الزعفران إلى غيره مما طبخ معه أما ما تمسه النار من ذلك فلا بأس به أن يأكله المحرم وأما ما لم تمسه النار من ذلك فلا يأكله المحرم يعني هذا وضع زعفران بالقهوة بالطعام المطبوخ على رأي مالك جائز لكن وضع الزعفران في السلطة يجوز ولا ما يجوز على رأيه لا يجوز لأنه ما مسته النار طيب وأما ما لم تمسه النار من ذلك فلا يأكله المحرم لأنه نوع من الطيب وأكله العدول إلى أكله دليل على أن رائحته مقصودة وهذه وجهة نظر مالك منهم من يقول إذا لم يكن طيب ولا في معنى الطيب ولا استعمل استعمال الطيب فلا بأس به والله يظهر ما في بأس الشرع لكن لو يتقن باب الشرع كان أولى نعم المقصود إذا كان ليس بطيب، ومن شمه قال هذا ليس بطيب فلا يؤثر. لا ما دام برائحة ما يجوز استعماله فلا بأس.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يقول: مسألة ابتداء الطيب واستدامة أرجو توضيحها، لم أفهمها. هل الهيل والقهوة يعد من الطيب؟ لا، ليس من الطيب. أما ابتداء الطيب فالمقصود به استعماله بعد الإحرام ابتداء، يبتدئ الطيب بعد الإحرام. وأما استدامته فالطيب يكون قبل الإحرام ويبقى لونه ورائحته بعد الإحرام، وفرق بين هذا وهذا. يقول: رجل حج متمتعا فلما انتهى من العمرة لبس ثيابه ولم يحلق إلا بعد رمي جمرة العقبة، فماذا عليه علما أنه فقير لا يستطيع التمتع؟ شك أنه ترك نسك، دم متمتعا هو ترك نسك، فالحلق والتقصير نسك يلزم بتركه دم عند الجمهور. وإذا عجز عنه فإنه يصوم، صوم مثل دم المتعة والقران، ما هو دم، ما هو فدية أذى، صوم 10 أيام. سم.
أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وجزه عنا خير الجزاء، واغفر للسامعين يا ذا الجلال والإكرام. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب مواقيت الإهلال. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، ويهل أهل الشام من الجحفة، ويهل أهل نجد من قرن. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويهل أهل اليمن من يلملم. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل المدينة أن يهلوا من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من قرن. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أما هؤلاء الثلاثة فسمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويهل أهل اليمن من يلملم. حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أهل من الفر. وحدثني عن مالك عن الثقة عنده أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أهل من إلياء. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل من الجعرانة بعمره.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب مواقيت الإهلال. المواقيت جمع الميقات، كالمواعيد جمع ميعاد، ويطلق الميقات ويراد به الزماني، كما يطلق ويراد به المكاني. والمواقيت الزمانية في الحج عند الجمهور شوال والقعدة وعشر من ذي الحجة، وعند مالك 3 أشهر بتكميل ذي الحجة، وخلافه معروف، ولا يجوز أن يتقدم الميقات الزماني فيحرم لحج قبل هلال شوال. وأما بالنسبة للعمرة فالسنة كلها ميقات للعمرة، يستثنى من ذلك الأيام التي يتلبس فيها المرء بنسك. وأما الميقات المكاني فالمراد به ما ذكر في هذه الأحاديث من التوقيت لأهل مكة ولأهل نجد ولأهل اليمن ولأهل الشام ولأهل العراق. وترجم الإمام البخاري على هذا الحديث وغيره من الأحاديث مبتدئا التراجم على هذا الحديث وما جاء بمعناه بقوله: باب فرض المواقيت. باب فرض المواقيت، وظاهر كلامه أنه لا يجيز الإحرام بالحج والعمرة قبل الميقات، هذا ما فهمه الشراح، لا يجوز الإحرام بالحج والعمرة من قبل الميقات، يعني المكاني كالزماني. والنبي عليه الصلاة والسلام حدد هذه الأماكن لأهل تلك الجهات، وكلامه ظاهر في هذا. مدام حدد شرعا هذا المكان لهذا العمل فكما أنه لا يجوز أن يتجاوز بدون إحرام فلا يجوز أن يتقدم، هذا في الأصل. لكن ابن المنذر نقل الإجماع على جوازه، على جواز الإحرام قبل الميقات. وابن عمر على ما سيأتي أهل من إيليا من بيت المقدس، وغيره أيضا أهل بالبصرة، وثالث أهل من كرمان من الصحابة. وجاء في تفسير قوله جل وعلا وأتموا الحج والعمرة لله، نقل عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال إتمامهما أن تحرم بهما من دويرة أهلك، النبي عليه الصلاة والسلام حدد هذه الأماكن وفرض المواقيت وأحرم من الميقات، ولولا ما جاء عن الصحابة في هذا لقلنا بقول الإمام البخاري، لأن الزيادة على العبادة مما لم يرد به نص بدعة، والزيادة على ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام قد يأخذ منه بعض الجهال أن هذا أكمل من عمله عليه الصلاة والسلام. بعض الصحابة أحرم قبل الميقات كما سيأتي أن ابن عمر أحرم من إيليا، وأحرم عمران بن حسين من الشام، وأحرم بعضهم من البصرة وبعضهم من كرمان، وكره عثمان رضي الله عنه الإحرام بالحج من كرمان لأنه وجد في وقته من أحرم منه. لولا هذه النصوص لاتجه القول بعدم الجواز، كأنه لا يجوز أن تتأخر عنها، لا يجوز أن تتقدم عليها. ولو زعم من فعل ذلك أنه فعله احتياطا، كيف يحتاط في مسألة شرعية عمل القدوة والأسوة على خلاف الاحتياط؟ ولا شك أن الاحتياط في ترك هذا الاحتياط. ابن المنذر نقل الاتفاق على جواز الإحرام قبل الميقات، وجاء في الحديث أن عمرة من بيت المقدس تعدل حجة، ويمكن تأويله وتأويل ما جاء عن علي في تفسير قوله جل وعلا وأتم الحج والعمرة لله أن تنشأ العمرة من بيت المقدس وأن ينشئ المرء العمرة من دويرة أهله، لكن لا يتم الدخول فيها إلا من الميقات. يعني كون الإنسان ينشئ عمرة من دويرة أهله لا شك أنه أفضل من أن ينشئها من دون الميقات، فضلا عن كونه يخرج لها من مكة، أفضل كونه يأتي بها بسفرة مستقلة أفضل، وله طرق حسن وحسن. نعم هذا نقل عن مالك وغيره، نعم. الدافع لهذا الاحتياط أن مثلا أنه يتصور أن الطائرة مهم مثل ما كان على الجمال أو على الأقدام أو حتى على السيارات، بإمكانه أن يوصل الميقات أن يقف ويحرم، أما بالنسبة للطائرة لمحة بصر يفوت الميقات وهو لا يشعر وقد أغفل عن ذلك، فالاحتياط هنا له وجه، من الطائرة مهم مثل غيره. الطائرة لو نعم نعم هم يحتاطون، لكن بعض الناس عنده مزيد من الاحتياط، مثل الطائرة له وجه الاحتياط فيها لأن سرعتها يعني قد يفوت الإنسان عن ميقاته ولا يشعر. المقصود أن من احتاط للطائرة بالنسبة للطائرة لا له وجه، لا ما هذا كثير، لا المقصود أنه يحرم قبل، لأنهم إذا أعلنوا قالوا بقي كذا على الميقات، سمعنا هذا أنه مجرد ما ينتهي المدة التي حددوها أنه الآن على الميقات، إما قبله أو بعده بيسير، لأن الطائرة معروف سرعته تزيد وتنقص. نعم المقصود أن الاحتياط في مثل هذا لا بأس به. نعم أما إذا أمكن أن يقف عند الميقات ويحرم منه بيقين فالاحتياط في ترك هذا الاحتياط اقتداء به عليه الصلاة والسلام. ولولا ما نقل من الإجماع وأفعال بعض الصحابة لكان القول بقول الإمام البخاري متجها. والإهلال هو رفع الصوت التلبية ثم أطلق على نفس الإحرام، الأصل فيه الإهلال رفع الصوت بالتلبية، وهو منقول من رفع الصوت عند رؤية الهلال، الإهلال والاستهلال رفع الصوت، والأصل فيه رفع أصوات الناس عند رؤية الهلال إذا رأوه، ثم نقل إلى رفع الصوت التلبية ثم أطلق على الإحرام توسعا. والمهل والإهلال بمعنى. يقول رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يهل أهل المدينة. والمدينة إذا أطلقت فالمراد بها مدينته عليه الصلاة والسلام، فالمراد بها مدينته عليه الصلاة والسلام. والعهدية معروفة عند أهل العربية، كما أنهم إذا أطلقوا الإمام في كل مذهب معروف، إذا قيل الإمام في مذهب الشافعية، إذا قيل الإمام في مذهب الحنابلة، إذا قيل كذا، فهذه العهدية يعني تعاهدوها وعرفوها منهم. وإذا أطلق الكتاب فهو معروف. المقصود أن بعض الناس قد يدلس فيحرج على النعناع ويقول نعناع المدينة، نعناع المدينة. وأهل الخبرة يعرفون نعناع المدينة من نعناع غيرها. إذا شم تبين الضبط، فإذا استثبت قال الرياض مدينة، الخرج مدينة. نعم، هذا تدليس. يهل أهل المدينة، هذا يقول هل المقصود بعدم جواز الإحرام قبل الميقات ولبس الإحرام، أو نية الدخول، المقصود نية الدخول في النسك؟ أما مجرد لبس الإحرام، فلا بأس أن يلبسه قبل صعوده الطائرة، لأنه بالطائرة يصعب عليه أن يغير ملابسه ويخلع ملابسه ويلبس ثياب الإحرام. لكن هنا شيء ينبغي أن نتنبه له، شيء في المدينة مثلا يلاحظ الجالس في المسجد النبوي، يلاحظ أن من الناس من يدخل المسجد عليه الإحرام ويصلي فيه ركعتين ويذهب ليصلي على النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبيه، باعتبار أنهم أحرموا في مكان سكنهم في المدينة ولا يريدون الوقوف في الميقات، أو يتصورون أن أماكن الاغتسال فيها زحام أو شيء من هذا في المواسم، مع أنه وجد هذا بكثرة في الإجازات ولا يوجد زحام ولا شيء. أقول مثل هؤلاء ينبغي أن يمنعوا ولو على الأقل من دخول المسجد، لئلا يظن جاهل أن المسجد يحتاج إلى إحرام. المسجد النبوي أو السلام على النبي عليه الصلاة والسلام يحتاج إلى إحرام، فمثل هذا يمنع صدا للذريعة. وكان يوجد يعني في اليوم الواحد وشبه الآن زادوا، والمظنون بهم أنهم تجهزوا للعمرة في بيوتهم وفي سكنهم ولم يدخلوا في النسك، وإنما أرادوا أن يتأهبوا لها من بيوتهم، وهذا أسهل عليهم. لكن ينبغي أنه إذا لبس إحرامه من سكنه أن لا ينوي الدخول بالنسك من جهة، الأمر الثاني أن لا يزور المسجد ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن يلبس، لئلا يظن الرائي أن دخول المسجد النبوي يحتاج إلى إحرام، أو أن السلام على النبي عليه الصلاة والسلام على صاحبيه يحتاج إلى إحرام، فيدخل في حيز الابتداء. يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، ويقال له أبي علي، وهو أبعد المواقيت عن مكة على 10 مراحل، وبينه وبين مكة وبين المدينة 6 أميال، يعني 10 كيلو، 11 كيلو، 10 كيلو تقريبا قريب، وهو أبعد المواقيت من مكة. والسبب في ذلك على ما قاله أهل العلم: لتعظم أجور أهل المدينة، لأنه كلما كثر التلبس بالإحرام طالت مدته زاد الأجر، لتعظم أجور أهل المدينة. وقيل رفقا بأهل الآفاق، الذين يأتون من بعيد، يعني أهل نجد أبعد من المدينة، اليمن أبعد من المدينة، الشام أبعد من المدينة، العراق أبعد من المدينة، وكلهم مواقيتهم أقرب إلى مكة، والميقات البعيد وميقات المدينة، وهي أقرب هذه الآفاق إلى مكة. فأولئك لما طالت عليهم المدة في السفر قبل التلبس بالإحرام لوحظوا في قصر المدة بالإحرام، هذا قول بعض أهل العلم، هذا ما قاله بعض أهل العلم معللا ذلك. والعبرة والمعول على النص سواء كان بعد أو قرب. ويهل، نعم، أنا أقول هذا قالوا لتعظم أجورهم، يدخل في هذا الكلام. يهل يعني يحرم ويدخل في النسك أهل المدينة من الميقات من ذي الحليفة، ويهل أهل الشام من الجحفة، من الجحفة وهي قرية قديمة خربة كانت سكنا لليهود. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم دعا أن تنقل حمى المدينة إلى الجحفة، فانتقلت إلى الجحفة حتى قيل أنه لو مر طائر بهوائها لمرض، كل من دخل يوعك بالحمى ولو مر طائر بهوائها بجوها لمرض. استجاب الله دعوة نبيه عليه الصلاة والسلام. وقد يقول قائل إذا كانت بهذه المثابة بلد ممرض وجو موبوء، كيف يجعل ميقاتا يلزم أهل الشام أن يحرموا منه؟ يعني معناه أن أهل الشام لا بد أن يمروا بهذا المكان ويحرمون منه بغض النظر عن كونهم يمرضون أو لا يمرضون. نعم، الدعاء بنقل الحمى من المدينة إلى الجحفة لما كانت سكنا لليهود، وعند توقيت هذه المواقيت ليس فيها أحد من اليهود. نقل الحمى من المدينة إلى الجحفة هل معناه أن المدينة لا يحم فيها أحد، يعني انتقلت بالكلية، أو الحمى التي كانت موجودة بكثرة في المدينة أكثر من غيرها من البلدان نقلت وصارت المدينة مثل غيرها من البلدان العادية فيها حمى لكنها نسبتها مثل نسبتها بالبلدان الأخرى؟ هل يحم أهل المدينة أو لا يحمون؟ يصابون بالحمى أو لا يصابون؟ نعم، ما في شيء خارج عن إرادة الله جل وعلا، لكن المقصود هل بقي شيء من أثر الحمى في المدينة أو لم يبقى؟ نعم حمى النبي عليه الصلاة والسلام وغيره، فبقي فيها ما بقي مما هو في سائر البلدان. هو الدعاء في أول الهجرة لما انتقل النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة دعا أن تنقل حماها وكان سكانها من اليهود. مقصود أن هذا بلد اختاره الله جل وعلا لنبيه ولانطلاق الدعوة منه، فطلب النبي عليه الصلاة والسلام من الله جل وعلا أن تكون بلدا مناخها طيب لهذه الدعوة والقائمين بها. الجحفة قرية خربت، ومن قديم الناس يحرمون من رابغ وهي قرية قريبة منها، ويهل أهل نجد من قرن المنازل بإسكان الراء، وضبطه الجوهري بفتحها وغلط في ذلك القرن فغلط في ذلك. ونقل النووي الاتفاق على أنه بإسكان الراء مع أن منهم من حركها، لكن عامة أهل العلم على أنها بالسكون. وغلط الجوهري مرة أخرى فنسب إليه ويس القرني، هذا غلط، فغلط في هذه المادة في موضعين، في ضبطها وفي نسبة ويس القرني إليها. وقرن قبيلة ولا موضع؟ قبيلة. في من ينسب إلى قرن يقال القرني، هل هو إلى هذا المكان أو هناك بلاد يقال لها بالقرن؟ نعم ينسب إلى بالقرن. قال عبد الله بن عمر وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل أهل اليمن من يلملم، وجاء الجزم بذلك من حديث ابن عباس وغيره في الصحيحين وغيرهما بإهلال أهل اليمن من يلملم، ويقال ألملم بالهمز على مرحلتين من مكة كقرن المنازل قريبا من رابغ، قريبا جدا من رابغ. هي خربة من قديم، جحفة خربة من قديم، ويحرم الناس من رابغ. الآن عندنا من أهل المدينة من الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من قرن، وأهل اليمن من يلملم، وبقي أهل العراق ويحرمون من ذات عرق. والخلاف في من حدد ذات عرق لأهل العراق معروف بين أهل العلم، وجاء في سنن أبي داود وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام وقت لأهل العراق ذات عرق، وقت لأهل العراق ذات عرق، وحديث حسن. والذي في الصحيح أن عمر رضي الله تعالى عنه وقت لأهل العراق ذات عرق. ولا يبعد أن يخفى هذا يخفى الخبر المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام على عمر، ويجتهد عمر ويوافق المرفوع، فموافقات عمر وتوفيقه وإلهامه للصواب معروف، هناك موافقات عمر تزيد على 20 وقد جمعت في كتاب، قد من أوضحها الأمر بالحجاب وباتخاذ مقام إبراهيم مصلى وعدم الصلاة على المنافقين، مسائل كثيرة، والأسرى أيضا في بدر، ومسائل وصلها بعضهم إلى 20 أو زادت على ذلك هي موافقات عمر رضي الله عنه. فلا يبعد أن يكون خفي عليه الخبر المرفوع، فاجتهد فوافق اجتهاده ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام. يقول: وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل المدينة أن يهلوا من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل قرن، وأهل المدينة من قرن. فكونه أمر هذا هو الذي جعل البخاري يقول: باب فرض المواقيت. فرض المواقيت، والفرض كما يطلق على الإيجاب يطلق أيضا على التقدير، على التقدير يطلق أيضا على التقدير. أول ما فرضت الصلاة ركعتين يعني قدرت. قال عبد الله بن عمر: أما هؤلاء الثلاث فسمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويهل أهل اليمن من يلملم، يعني يروي بواسطة، وثابت في الصحيحين وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير شك ولا تردد. هذه المواقيت لا يجوز تجاوزها من غير إحرام، فمن جاوزها من غير إحرام القول الوسط في حكمه أنه يلزمه دم، وهذا قول الجمهور. وفي المسألة قولان متقابلان، قول سعيد بن المسيب: من تجاوز الميقات فلا شيء عليه، وقول سعيد بن جبير: من تجاوز الميقات فلا حج له. نعم، كيف؟ نعم معروف، فلا حج له، والقول الوسط في هذه المسألة وقول الجمهور. لمن أراد الحج والعمرة، لأنه جاء في الحديث نفسه: ممن هن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. أما الذي يريد الدخول إلى مكة ولا يريد النسك فإن هذا لا يلزمه الإحرام من هذه الأماكن. وهناك قول معروف عند أهل العلم وهو مشهور عند الحنابلة والحنفية أنه يلزمه الإحرام ولو لم يرد الحج والعمرة، والحديث صريح في الدلالة للقول الأول: ممن أراد الحج والعمرة. فهموا أن الذي لا يريد الحج والعمرة أنه لا يحرم من هذه المواقيت. هن لهن، أي هذه الأماكن لأهل تلك الجهات، لأهل تلك الجهات، ولمن مر عليهن أو لمن أتى عليهن من غير أهلهن. هن لهن، يعني المدني يحرم من ذي الحليفة، ولا يجوز له أن يؤخر إحرامه إلى الجحفة أو إلى قرن أو إلى يلملم أو ما أشبه ذلك. هن لهن، هذا ما يدل عليه هذه الجملة. لكن قوله عليه الصلاة والسلام: ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، يعني مدني مر على الجحفة، المسألة متصورة في شامي أو نجدي، ذهب إلى الحج والعمرة عن طريق المدينة، مر الشامي بالمدينة أو مر النجدي بالمدينة، هل يحرم من ذي الحليفة أو ينتظر إلى أن يصل ميقاته؟ الشامي من الجحفة والنجدي من قرن، أو يحرم من ذي الحليفة لأنه أتى عليهن وإن كان من غير أهله، أتى على الميقات وإن كان من غير أهله. جمهور أهل العلم على أنه إذا تجاوز الميقات الذي مر به أولا أنه يلزمه دم ولو أحرم من ميقاته الذي حدث له شرعا. والإمام مالك رحمه الله يرى أنه لا شيء عليه إذا أحرم من ميقاته، فهو إن خالف الجملة الثانية فقد وافق الجملة الأولى، وافق الجملة الأولى. هن لهن، هذه المواقيت لأهل تلك الجهات. يعني كأن المسألة مسألة استحقاق، مسألة استحقاق، أهل المدينة لهم هذا الميقات فقط، وأهل اليمن لهم ذلك الميقات، وهكذا بغض النظر عن مرورهم بغيره من المواقيت. فالجمهور يلزمونه بدم، إذا مر الشامي على المدينة فلم يحرم، مر بالحليفة لم يحرم، مر بالجحفة فأحرم منها، فمر بميقاته الأصلي وعامل بقوله عليه الصلاة والسلام هن لهن.